عند الطهارة من الحيض ما الصلاة التي يجب على المرأة أن تصليها؟ وهل هناك صلاة قضاء على المرأة؟ السؤال بمعنى واحد، إذا طهرت المرأة في العشاء هل يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب، أن تجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، صلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء؟ وكذلك إذا طهرت في صلاة العصر هل يجب عليها أن تصلي الظهر؟ ذهب الجمهور إلى أنها يجب عليها أن تفعل ذلك، وذهب طائفة من أهل العلم، وبهذا جزم رحمك الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أنها لا يجب عليها، إن طهرت في صلاة العصر وجب عليها أن تصلي العصر فقط، لأنها في وقت صلاة الظهر لم تكن الصلاة واجبة مفروضة عليها، بل هي محرمة، إذ أنها طهرت بعد خروج وقت الظهر. وكذلك بالنسبة للعشاء، يعني يتلخص من ذلك أن المرأة يجب عليها أن تصلي الصلاة صلاة الوقت الذي طهرت فيه فقط. كيفية الغسل للحائض، وهل يوجد فرق بين الغسل والاستحمام؟ النية إن نوت الحائض رفع الحدث واغتسلت، بمعنى أنها صبت الماء على رأسها وتأكدت من وصول الماء إلى أصول الشعر وأفاضت الماء على سائر بدنها، كان هذا غسلا صحيحا. مما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أضفر شعري، أفأنقضه لغسل الحيض أو الجنابة؟ في رواية أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية برضو صحيح مسلم أفأنقضه لغسل الحيض أو الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وكذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وإسناده حسن، قال: ذكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فإني أحث الماء على رأسي، فإني أخذ الماء بيدي فأحثوه على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده الاغتسال ببساطة شديدة. ما هي السنن التي تتبع؟ السنن التي تتبع، يعني واحد رايح يغتسل من جنابة أو امرأة تريد أن تغتسل من الحيض، طيب يمكنها بأمور بسيطة جدا أن تأخذ أجرا عظيما، أن تراعي السنن، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل غسله من الجنابة، إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. فكذلك الحائض تفعل، تبدأ بهذا، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه عليه الصلاة والسلام. بدأ طائف هنا أنه الإنسان يبدأ يغسل إيديه وبعد كده يصب الماء بيمينه على شماله فيغسل الفرج موضع الايه؟ الجنابة او الحيض، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. دي من سنن، دي سنة وضوء الغسل. ثم بعد ذلك يغسل رأسه حتى اذا رأى ان قد استبرأ، يعني ادخل الماء في اصول الشعر، حفن على رأسه 3 حفيات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. انت تلاحظ هنا ان الوضوء سنه مستقله. في صفه ثانيه برضه ثابته في الصحيحين من حديث ميمونه رضي الله تعالى عنه، ان انت بتغتسل فقط لكن بتبدأ باعضاء الوضوء وتؤخر الرجلين. في صفة الغسل التي ثبتت في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا مستقلا ثم غسل الرأس وسائر البدن، يعني اعاد في اثناء الغسل اعاد غسل اعضاء الوضوء. لكن في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء ليغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره عليه الصلاة والسلام، يعني ذكره وأنثيه صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى لحد دلوقتي احنا زي حديث ايه عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن هنا التثليف غسل يديه مرتين أو ايه أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض، يبقى أنت تغسلها بالصابون، يده التي غسل بها مذاكيره عليه الصلاة والسلام دلكها بالأرض يعني في التراب، أنت ممكن تغسلها بالصابون، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثلاثا ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه. يبقى شوف هنا وضوء لكن اخر غسل الرجلين للاخر عليه الصلاه والسلام. واضح يا جماعه؟ ويسن للمراه اذا ان تطهرت من الحيض ان الحديث في الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها ان امراه من الانصار اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن كيفيه اغتسال الحائض فامرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فرصة يعني قطعة من القماش أو من القطن ممسكة يعني فيها مسك، فرصة من مسك أو فرصة ممسكة يعني محطوط فيها مسك الطيب، فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ فأحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي بها موضع الدم. واضح طبعا المراد تتبعي بها موضع الدم، لانما الحب يبقى ريحته وحشه، تتبعي بها موضع الدم الموضع الذي كان فيه الحيض فان هذا يطيب رائحته. هذه كيفيه الاغتسال. ها مين اللي بيسال؟ يصلي بالوضوء، إن أراد أن يكتفي بالمذكور في حديث عائشة رضي الله عنها فعليه عند الوضوء أن ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر في أصح قولي أهل العلم. ده مذهب طائفة من الشافعية، هذا مذهب طائفة من الشافعية، وبه قال أهل الظاهر إن الاغتسال لرفع الحدث الأكبر. الجمهور قالوا إذا كان الغسل يرفع الحدث الأكبر فلا أن يرفع الحدث الأصغر من باب الأولى والأحرى، قالوا الاغتسال كاف في رفع الحدثين. وذهب طائفة من الشافعية وبه قال ابن حزم إلى أنه ينبغي أن يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، فإن نوى عند هذا الوضوء لم ينوي أنه سنة الاغتسال ونوى رفع الحدث الأصغر به أجزأه على قول هؤلاء. وهذا هو الراجح عندي، لأن رفع الأحداث مسألة الحدث دي مسألة تعبدية، حدث أصغر حدث أكبر هذه أمور تعبدية، فإن كان الله عز وجل قد أمره بالاغتسال لرفع الحدث الأكبر وبالوضوء لرفع الحدث الأصغر فقد ألزمه بعملين تبارك وتعالى. إذا لا يكتفي بالقبل، ولو أن الفرج في القاموس الفرج العورة، الفرج في اللغة العورة فتشمل القبل والدبر، لكن حديث ميمونة كاشف، كشف معنى ما ورد في حديث عائشة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. في حديث ميمونة قالت ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، يبقى ده دليل على غسل القبل، لأن القبل هو الذي تكون فيه الإيه؟ الجنابة من مذي أو مني أو دم حيض. إذا كان يسيل الشهوة، الأخ يسأل هل شرط أن يغسل القبض إن كان يسيل الشهوة؟ اعلم أن من شرط الاغتسال أن توصل الماء إلى جميع أجزاء البدن، إلى جميع أجزاء البدن. لكن هو النبي عليه السلام فعلها على هذا الترتيب، ولا يؤخذ منه إلا الاستحباب فقط، لكن لابد من إيصال الماء إلى جميع البدن وتطهير ما في المحل من نجاسة إن كانت.